بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي التفسير المباشر على قناتكم قناة دليل الفضائية. اليوم سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى حول الجزء الرابع من أجزاء القرآن الكريم، وسوف نتناول فيه أبرز القضايا ونستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم حول هذا الجزء بإذن الله تعالى. أرغب في التنبيه قبل أن نبدأ على الأرقام التي يمكنكم الاتصال عليها للأسئلة والاستفسارات. من داخل السعودية 01-445-9666، والرقم الآخر 012-085-444، ولمن يرغب الاتصال من خارج السعودية إضافة الكود الدولي 009-661-445-9666، والرقم الآخر 009-661-208-5444. وقبل أن ندلف للحديث مع ضيفنا في الجزء الرابع، أريد أن أشير إلى أبرز موضوعات الجزء الرابع التي اشتمل عليها. الجزء الرابع من القرآن الكريم يبدأ من الآية 93 من سورة آل عمران، وينتهي عند الآية 23 من سورة النساء. وأبرز الموضوعات التي تناولها كما تظهر أمامكم على الشاشة: بيان أولية بناء الكعبة والمسجد الحرام على غيره من المساجد، الحث على التقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان خيرية هذه الشعيرة، مجادلة أهل الكتاب من النصارى وبيان خطر كيدهم للمسلمين، ذكر معركة بدر وما وقع فيها من النصر للمؤمنين، الأمر بالمسارعة للعمل الصالح لنيل مغفرة الله، مشاهد من معركة أحد وما وقع للمسلمين فيها، ثم حديث عن قسمة تركة الميت والواجب فيها في أول سورة النساء، وغير ذلك من الموضوعات، ولكن هذه أبرز الموضوعات التي تحدث عنها الجزء الرابع من القرآن الكريم. ويسرني في هذه الحلقة أيها الإخوة المشاهدون باسمكم وباسمي أن أرحب بأخي العزيز وصديقي الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم، والمعني بالدراسات القرآنية وتدبر القرآن. فمرحبا بكم يا أبا عبد الله،
حياكم الله
وحياك الله جميعا. وأشكرك على استجابتك لهذه الدعوة، وأسأل الله أن يتقبل منك. أريد يا دكتور عمر قبل أن نبدأ في الحديث عن الجزء الرابع أن أشير إلى مسألة، وهي أننا في هذا البرنامج أخذنا أنفسنا بتقسيم الحلقات على حسب الأجزاء، كل يوم نتناول حلقة أو نتناول جزءا، وهناك إشكالية في تناول القرآن الكريم عن طريق الأجزاء، أننا نأخذ جزء من سورة مع جزء من سورة أخرى، والحديث الحقيقة يعني كان ينبغي أن يكون على حسب السور، نأخذ البقرة ثم آل عمران ثم النساء، لكننا قسمناه قسمة زمانية. وأحسب أن الذين قسموا القرآن الكريم إلى أجزاء ابتداء أظن الحجاج بن يوسف أو يحيى بن يعمر كما يذكرون في زمن الحجاج بن يوسف أنه قسمها حتى تتوائم مع الشهر، فيكون كل يوم جزء من القرآن الكريم. بداية يا دكتور عمر كمدخل لهذه الحلقة، كون الجزء الرابع جزء منه في سورة العمران وجزء منه في سورة النساء، الجزء الثالث جزء منه في سورة البقرة وجزء منه في سورة آل عمران، هل هناك ترابط بين السور برأيك وتكرار الموضوعات؟ يعني في سورة البقرة هناك موضوعات تكررت في سورة آل عمران، فما تعليقك على هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ما بعد، فإن الأمر كما ذكرت من أن تناول السورة كونه وحدة موضوعية أفضل وأجود، لكن ظروف الزمن، ظروف البرنامج، بل الرؤية القديمة في تقسيم الأجزاء على هذه القسمة لوحظ فيها هذا المعنى، فلا حرج ولنا في ذلك سلف. لكن يعني أعود إلى سؤالك بارك الله فيك، وهو سؤال رائع في الواقع. يعني إذا تأملنا في السنة النبوية وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين السورتين في أكثر من موضع، ومن ذلك مثلا حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين يعملون به، تتقدمه سورة البقرة وآل عمران. نعم، وهناك نصوص أخرى أيضا يعني في هذا السياق، المهم أن المتأمل سيجد هناك ترابط قوي في جملة من الموضوعات، خصوصا التي تتعلق بالأديان الثلاثة السماوية الكبرى، اليهودية، النصرانية، الإسلام. لكن أيضا هناك إذا تأمل الإنسان في سورة البقرة، الحديث كان مركزا على بني إسرائيل من اليهود، وهذا جلي جدا، ولا أدل على ذلك من تسمية السورة بسورة البقرة، والقصة وقعت في بني إسرائيل كما تناولتم ذلك في الحلقة الأولى. لكن إذا تأملت أيضا في الحديث في نعم وفي سورة آل عمران، تركز الحديث جدا على بني إسرائيل من النصارى، فجاءت معهم قصة المباهلة، وجاءت قضية قصة عيسى بن مريم، وقصة الحواريين معه إلى غير ذلك. وفي هذا نعم ثم جاء الحديث عن الإسلام، لكن ما الرابط بين هذه الأحاديث؟ الموضوع طبعا يطول لكن ألخصه حتى لا نجر على بقية المحاور. في سورة البقرة جاء الحديث كثيرا عن بني إسرائيل من اليهود في تذكيرهم بنعم الله سبحانه وتعالى على من سبقهم، كان الحديث موجها للذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك تذكير وهناك لوم وعتاب على تبديلهم شريعة الله سبحانه وتعالى، وتذكير لهم بالشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى وما كان من بني إسرائيل، وكيف انقسموا، أناس استجابوا وأناس أعرضوا. فلما حصل من بني إسرائيل هذا العناد وهذا الفساد وهذا القتل أيضا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، جاء الحديث عن النصارى في سورة آل عمران كونهم أقرب بنص آية المائدة.
جميل
جميل. وكون بني كون النصارى أيضا وضع عنهم من الآثار والأغلال بسبب كونهم أيضا أقرب إلى اتباع عيسى من اتباع اليهود لموسى
موسى عليه الصلاة والسلام.
نعم
نعم.
وجاء الحديث أيضا يذكر النصارى يذكر المسلمين بما وقع للأمتين الكتابيتين اللتين سبقتهما.
جميل جدا.
كأنها تقول لهم انظروا يا أمة محمد، هؤلاء بني إسرائيل في سورة البقرة قد قصصنا عليكم خبرهم اليهود، وهؤلاء بني إسرائيل في من النصارى قد قصصنا عليكم خبرهم في آل عمران، فإن استقمتم فلكم العزة والنصرة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخره، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وتذكير في أواخر سورة آل عمران أيضا بهذه النقطة بأخذ العهد والميثاق على العلماء من هذه الأمة، وتذكير أيضا بقضية الكتم وغير ذلك، والثناء على من استجاب من أهل الكتاب، وهذه لعلنا قضية نمر عليها إن شاء الله تعالى، في جاءت في أواسط سورة آل عمران وفي أواخرها حتى يعني. وهذا الربط أريد من أن أصل إلى نقطة، وهو أن الحديث حتى عن غزوة أحد ليس أجنبيا عن قضية الحديث عن أهل الكتاب أبدا،
جاء يعني متناسبا مع السياق.
ما هو هذا التناسب والتناسق؟ قصة أحد كما لا يخفى وقع فيها مخالفة من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا على جبل الرومات، وليس كلهم لكن خالف الأكثرية على جبل الرومات ظنا منهم أن الأمر انتهى إلى آخره، في قصة معروفة. فهي رسالة للأمة أنها إن كانت تريد العزة وتريد السؤدد والمجد والغلبة، نعم
نعم،
تستقم على أمر الله ورسوله ولا تخالفه طرفة عين.
جميل.
لا تخالف طرفة عين. نعم. فهي حديث عن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله والسمع والطاعة للأنبياء والرسل وعدم مخالفتهم. ولذلك تلاحظ في قصة البقرة جاء التركيز، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يا قومي في آيات كثيرة يأمرهم فيها موسى بأوامر ثم يحصل التلكؤ. جاء الحديث عن النصارى في آل عمران، حتى تلاحظ هذا السياق يوحي بهذا جيدا في قوله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله، بدأ بنو إسرائيل من النصارى ينشقون.
أيه.
فكانت هذه كلها مقدمات وتمهيدات لهذه الأمة أن تحذر أن تسلك مسالك المعاندين من الأمم الكتابية السابقة، وأنه لا ينفعهم كونهم عندهم نبي ونزل عليه كتاب، فهذا لم ينفع من سبق حينما عاندوا وحادوا عن الصراط المستقيم.
جزاك الله خير، والله هذه لفتة كريمة فعلا في الربط بين سورة البقرة وآل عمران. أيضا هناك معنى يا دكتور عمر يظهر في سورة آل عمران ظهورا جليا، وهو الثبات، معنى الثبات على الدين.
نعم.
يعني كأنه والله أعلم عندما جاء الحديث في سورة البقرة عن الشريعة.
نعم.
بكل تفاصيلها يعني. وما ينبغي على المسلم من الاستجابة لهذه الأوامر كلها، جاء الحديث في سورة آل عمران عن الثبات على هذا المنهج.
نعم
صحيح. وتلاحظ حتى من أولها عندما قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه إلى أن قال في الآية الثامنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
صحيح.
وقال في آخرها يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وما بين هاتين الآيتين كما تفضلت الحديث عن غزوة بدر كم فيها
بشكل مفصل
عن بدر وعن أحد
وتذكير بغزوة بدر يعني كيف حصل الفرق يعني ذكروا في غزوة أحد بما حصل لهم من النصر في غزوة بدر بالضبط. بدر لم يحصل فيها اختلاف
صحيح
بل كان انسجاما تاما جدا بدر وقع أحد وقع فيها خلاف أو يعني خلاف يسير مع أنه بتأويل أيضا
جميل
ومع ذلك حصل ما حصل
أيضا تلاحظ دكتور عمر الحديث مع وفد نجران
نعم.
لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
ولذلك يذكر بعض المفسرين يقول هذه أول حوار للأديان
نعم.
في مناسبة الحديث عن حوار الأديان هذه الأيام يقولون هذه يعني أول يعني حادثة حوار بين الأديان كانت مع نصارى نجران
نعم.
لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه
نعم.
فكان سورة آل عمران فصلت هذا الموضوع
صحيح وما دمت تفضلت بذكر هذه القضية يجب أن نفرق في قضية الحوار بين الأديان بين مسألتين فالحوار الذي يقصد منه إيضاح ما لدينا من ثوابت وعقائد مستقرة من التوحيد وإفراد العباد لله عز وجل والإيمان بنبوة الأنبياء جميعا وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وبيان هذا بالأدلة الجلية وكشف الشبهات الموجودة عند أصحاب الأديان الأخرى هذا لا إشكال فيه وهذا يشهد له ما تفضل
نعم هذا.
أما الحوار الذي يؤدي إلى التنازل أو التماهي كما يقال والتنازل عن المسلمات والثوابت حتى نكون كما يقال لحمة واحدة بسبب جامع جغرافي معين فهذا لا شك أنه باطل ويؤدي إلى يعني إلى 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 تحريف الأديان وهذا لا أظن يقول به أحد يعرف
وهذا أيضا يا أبو عبد الله غير ممكن
أي غير ممكن قدرا يعني. ولا شرعا أيضا
يعني
ممكن قدر ولا شرعا لكن أنا أردت أن أفرق حتى لا لأن بعض الناس أحيانا عنده حساسية من كلمة الحوار مع الأديان فينبغي أن يفرق بين القضيتين
حسنت.
فقضية بيان الحق والكشف الشبهات هذه لها أصل شرعي وما قصة المباهرة إلا دليل على ذلك بل لجوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهرة فيها تأكيد على يعني الثقة الواضحة بما لدينا نحن
بالضبط.
من حق
بالضبط صحيح.
ولذلك هم أعرضوا ما باهلوا رفضوا
لا وأيضا يعني الموقف من الأديان الأخرى واضح يعني في قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران هنا ومن يبتغي غير الإسلام
نعم
دينا
نعم
فلن يقبل منه
وفي الآخرة من الخاسرين وأن لا يأتي في سياق الحديث عن
في سياق الحديث عن الحوار أيضا
عن الحوار وأيضا تحدث عن النصارى واليهود بالضبط. فغيرهم ممن ليس عندهم كتاب من باب أولى
بالضبط طيب في أول الحديث يا دكتور عمر جاء الحديث في أول الجزء الرابع وهو يعني مجال حديثنا هذا الحلقة عن بناء البيت
نعم
في مكة المكرمة في قوله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين أولا ما معنى الأولية هنا وأيضا بعض الناس يسأل الدكتور عمر عن ما معنى بكة
نعم.
يعني لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة وهذا الذي يعرفه الناس أن مكة مكة لماذا جاء التعبير ببكة
هذه من المواضيع التي حصل فيها ارتباط بين
الشرائع.
البقرة وآل عمران
بين سورة البقرة وبين سورة الأنعام
في سورة البقرة جاء الحديث عن شريعة الحج بتفصيل
نعم
من غير إلزام بالدخول فيها على القول الصحيح في تفسير قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله
جميل
بينما في سورة آل عمران لما كان هناك انتقال لأن آل عمران نزلت بعد البقرة بلا إشكال
لا شك. نعم.
جاء الأمر بفرض الحج
نعم جميل
بفرض الحج هذه
قوله ولله على الناس حج البيت
نعم من استطاع ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هذه قضية قضية بناء البيت ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر أن أول بيت وضع في الأرض هو المسجد الحرام
جميل.
ثم بعد 40 سنة بني المسجد الأقصى وهنا مسألة يتكلم فيها أهل العلم هل إبراهيم يعني لما قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت هل هو الذي أسسه أولا أم بني قبله وإبراهيم رفع القواعد وهذه جميل. مسألة معروفة ليس يعني المقام مقام بس لكن المؤكد والمقطوع به أن أول مسجد وضع في الأرض
هو البيت الحرام
والكعبة
أحسن الله إليك أبا عبد الله معنا الأخت أم عبد الرحمن من الكويت تفضل يا أم عبد الرحمن
السلام عليكم
عليكم السلام
مبارك عليكم شهر
الله يبارك فيك تفضلي
إذا تسمحون عندي سؤال واحد جزاكم الله خير في قوله آل عمران آية 92 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أبي أعرف العلاقة بين هذه الآية والآية اللي بعدها كل الطعام كان حلا وكذلك الآية اللي قبلها آية 91 إذا تكرمت.
آية 91
آية 91 و 93. جيد، شكرا يا أم عبد الرحمن. معنا الأخ سعود من السعودية، تفضل يا أخ سعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله جميل.
حياك الله وبياك.
لو بأشهد على الآية 117
من
قل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. كيف بطانة من دونكم؟
جيد،
مشكور،
بارك الله فيك، حياك الله. لا تتخذوا بطانة من دونكم. بالنسبة بمناسبة حديثك دكتور عمر عن قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وقضية هل إبراهيم هو أول من بنى البيت أم أن هناك من بناه قبله
وجاءه وجدده؟ رفع القواعد.
نعم. أليس في قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إشارة إلى أنه هو الذي ابتدأه من القواعد؟ يعني في الآية التي تشير إليها
هي إشارة، لكن لها ليست صريحة، ولو كانت صريحة لما وجد خلاف بين أهل العلم. حتى المفسرون منهم من يقول إن أول من بناه آدم.
آدم عليه الصلاة والسلام.
وإبراهيم كان دوره ماذا؟
تجديد
رفع القواعد، تجديد البناء وإعادة تأسيسه من جديد على قواعد التوحيد.
جزاك الله خيرا. طيب نعود إلى سؤال الأخت أم عبد الرحمن يا أبا عبد الله، هي تسأل عن قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تقول ما علاقة هذه الآية بالآية التي قبلها والآية التي بعدها؟ دعني أذكر لك الآية التي قبلها كما هي هنا. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به.
نعم.
أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
نعم.
ثم يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. نبحث الآن عن العلاقة بينه وما قبلها الآن، وليت يا دكتور أنك تبين معنى الآية أولا، لن تنالوا البر.
لن تنالوا البر، لعل أجل ما يبينها أن يذكر سبب نزولها.
جميل.
كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية جاء إليه أبو طلحة الأنصاري.
نعم.
وقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، وكانت حديقة جميلة، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليها ويتوضأ منها ويشرب من ماء طيب فيها.
الله أكبر.
تصور أنت حديقة أمام المسجد النبوي،
يا سلام،
ومن يتوضأ فيها سيد البشر عليه الصلاة والسلام ويشرب منها، يعني بلغت من نفسه مبلغا عظيما.
لا شك.
ومع ذلك يقول يا رسول الله ضعها حيث أراك الله.
الله.
فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في أقارب أبي طلحة. ولاحظ في هذا الموقف سرعة مبادرة الصحابة. ما بدأ يكسر حسابات، وربما مع الوقت يمكن يرتفع التثمين لهذه الحديقة مثلا، أو يعني فكر بأمور دنيوية أخرى. أبدا. سمع الله يقول إني سمعت الله يقول وإن أحب مالي إلي بيرحى، فضعها حيث أراك الله.
يا سلام.
إذن نعم، سبحان الله، شوف هذه الاستجابة. فهذه الآية تبين أن أعلى وأفضل حالات الإنفاق أن ينفق الإنسان أحب ما يملك. لكن لو قدر أن إنسانا أنفق من ما دون الأفضل من سطة ماله، فإن شاء الله تعالى نرجو الله عز وجل أن يتقبله ويثيبه. لكن لا شك أن ثواب الأفضل ليس كثواب الأدنى، لكن الذي ينهى عنه أن يأتي الإنسان إلى أخبث ماله. والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. أنت إذا كنت لا ترضى لو كنت مسكينا أن تعطى من رديء المال، فكيف ترضى أن تكون تقرض الله سبحانه وتعالى أو ترجو ثواب الله عز وجل على خبيث؟ هذا يعني عرض مجمل.
جميل جدا.
الآية التي قبلها يعني ليس عندي جواب قاطع، لكن من باب المذاكرة والله سبحانه وتعالى أعلم، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله يثيب على هذا وأعلى درجات الإنفاق، كان الحديث قبلها عن الكافر. وأرجو من إخوتي أن يتأملوا هذا المعنى الرائع جيدا ليدركوا نعمة الله عز وجل عليهم بالإسلام. هذا الكافر تصور إذا أفضى إلى الله عز وجل، لو قدم شف يعني ملء الأرض ذهبا، دعنا نفترض أن الكرة الأرضية هذه كأنها سبيكة ذهبية، تصورت كم سيكون حجمها، كم سيكون مبلغها وثمنها؟
لا تقدر بثمن
أبدا، ربما لا تحصيها الأرقام.
صحيح.
الأصفار على اليمين. ومع ذلك بسبب مانع الكفر
لن
لو قدم منه هذه الكرة الأرضية على أنها سبيكة ذهبية، يا رب أريد أن أفتدي بهذه السبيكة من النار، ما قبلت منه. ما السبب؟
إن الذين كفروا.
فأنت يا مؤمن تأمل نعمة الله عز وجل عليك حين هداك للإيمان، حينما تسبح لله عز وجل تقبل منك، تكبر وتحمد وتنفق ولو قليلا.
سلام.
ولو قليلا. طيب قارن أيهما أكبر، يعني حديقة أبي طلحة الصغيرة التي في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة أو لو جاء الكافر بسبيكة ذهبية ضخمة جدا
من الأرض ذهبا
من الأرض ذهبا من الأرض يعني دعنا نفترض كما قلت أن الكرة الأرضية كلها سبيكة ذهبية
الله
ومع ذلك ذا لا يقبل منه
وهذا قبل
وهذا منه؟ قبل منه بل وأثنى الله عز وجل عليه وشكر النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك
جزاك الله خير الحقيقة فيما ذكرته معنيان رائعان جدا لكن اسمح لي أنا أخذ اتصال ثم أذكرها لك معنا الأخ فؤاد من اليمن تفضل يا أستاذ فؤاد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
كل عام وأنتم طيبين
وأنت كذلك حياك الله
أحبكم الله أحبكم الله أحبكم في الله
أحبك الله يا فؤاد
سؤالي يا شيخ
لو ترفع صوتك يا أخ فؤاد الله يحفظك
سؤالي يا شيخ ما هي علاقة الآية 17 من سورة النساء بالذي قبلها من الآيات
بماذا يا فؤاد علاقة ال 17 بماذا
بالذي قبلها من الآيات
بما قبلها أو ما بعدها
بما قبلها
بما قبلها جيد
ولو سمحتم أيضا لو تحدثون عن الآيات التي تشير إلى التوبة في سورة النساء
إلى ماذا
التي تشير إلى التوبة في سورة النساء في كامل سورة النساء
أي جيد 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 طيب بارك الله فيك شكرا جزيلا التوبة في سورة النساء
نعم
ما ذكرته يا دكتور عمر الحقيقة في قولك أولا أن سبب نزول الآية هو الذي يبين معناه
نعم
وهذا معنى رائع جدا يغيب عن كثير من المتدبرين للقرآن
نعم
وهو أهمية سبب النزول في فهم الآية
في فهم الآية
سبب النزول كثير من أسباب النزول لا تفهم الآيات على وجهها الصحيح إلا إذا عرف سبب النزول لذلك ينبغي على المتدبر والقارئ للقرآن الكريم أن يعتني بمعرفة أسباب النزول وهناك كتب جيدة في أسباب النزول مطبوعة ولا الحمد مختصرة وموسعة الفائدة الثانية التي استفدتها من كلامك يا أبو عبد الله هو سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للقرآن يعني هذا هو الهدف من القرآن الغاية منه
وهذا هو الذي ميزهم حقيقة
بالضبط يعني الآن عندما يقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ما يبغى لها فلسفة
أبدا
فهمها مباشرة أبو طلحة وذهب وقال يا رسول الله أحب مالي إلي هذه القطعة وهذا البستان
قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح
أيوة.
رابح يعني شوف الشهادة جاءت مباشرة
الله.
وأنا أرجو من الإخوة أن يدخلوا كما يقولون يعيشون مشاعر أبي طلحة
أنفس
ماله وتصور قبلة المسجد النبوي ومع ذلك تأتي هذه المبادرة فأنا أقول نحن في شهر المبادرة فيه أيسر من غيره الشياطين مصفدة
نعم
ومغلة نعم فليرى الله عز وجل من انفسنا فلنور الله من انفسنا خيرا في استجابتنا لاوامر الله كم تمر علينا يا اخي الكريم من الايات يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا يا ايها الذين امنوا لا تفعلوا كذا فلماذا لا نور من انفسنا ونكون كابي طلحه في استجابته في الانفاق نحن نقول ان كنت ستنفق فهذا خير فهذا شهر الانفاق لكن لا يعني تكلف شيئا اشد من هذا انما تكلف ان تستجيب لامر الله عز وجل
صحيح انا انظر الى حالنا اليوم يا ابا عبد الله حالي وحال كثير ممن أراهم حقيقة من جيراني وإخواني عندما يرى فقيرا أو سائلا يخرج حافظة النقود من جيبه ثم يبحث عن فئة الريال
نعم
فإن لم يجدها فئة الخمس ريال فإن لم يجدها ربما يعتذر لأن ما وجد إلا عشرة هو ويرى أن عشرة كثيرة
نعم
مع أن يمكن حافظة النقود فيها 500 ريال وفيها 100 ريال وفيها 200 ريال
وهو أيضا غني وليس غني. عليه التزامات مالية مثلا
بالضبط
نعم.
أليس هذا يعني فعلنا هذا في الحقيقة نقصد يعني أقل المال وأردأ المال ثم ننفق منه بينما ينظر إلى فعل أبي طلحة
نعم.
لا شك أن هذه دراسة هذا مدرسة
نعم.
هذه مدرسة تعامل الصحابة رضي الله عنهم من القرآن إذن هذا وجه رائع جدا في الربط بين هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به هي أيضا سألت عن علاقتها بما بعدها وهي
لم يظهر لي وجه والله
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهل علها هي أيضا تراجع كتب التفسير طيب. فتجد فيها جوابا على هذا السؤال هي سألت أيضا عن الآية 117
لعله سؤال آخر
أو لعله سؤال آخر
نعم.
من لا سؤال آخر من أخ أيضا صدق الأخ سعود سأل عن الآية 117 من سورة آل عمران
وهي
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عفوا 118 لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم يسأل ما معنى لا تتخذوا بطانة من دونكم
البطانة يعني في من حيث معناها اللغوي هي داخلة الشيء حنو نسمي مثلا في اللباس ظهار ظهارة وبطانة
وبطانة
فبطانة الشيء خاصته وهم في المقصودون في هذا السياق هم الذين يصطفيهم الإنسان لأسراره وخاصة أمره وهذا النهي جاء لتحذير المؤمنين أن يتخذوا أناسا لا يألون المؤمنين خبالا، بمعنى أنهم لا يبالون ما يصيبهم من العنت ولا من المشقة ولا من 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 يعني من ضعف أو خور أو ربما يكونون سببا في كشف الأسرار للأعداء. ولهذا لما أرسل أبو موسى رضي الله تعالى عنه كتابا إلى عمر رضي الله عنه وقال له إني لم أجد إلا كاتبا نصرانيا، وأنت تعرف أن الكاتب الآن يتلقى كتاباته من أمير أو عامل عنده شيء من أسرار الدولة، وقال لم أجد إلا كاتبا نصرانيا، فماذا كان من عمر؟ كلمة واحدة فقط، قال مات النصراني والسلام. افترض يا أبا موسى أن النصراني مات، طيب ماذا ستفعل؟ ستتعطل الكتب؟ ابحث عن أفضل واحد من المسلمين فاتخذه، لأن هذا النصراني ممكن في أي لحظة يراسل أهله أو قومه أو إلى آخره وتحصل نكبات. وإذا كان يعني والتاريخ سبحان الله حافل بهذا، فهذا توجيه الرباني من أجل أن يأتي من كان له شأن وأمر بدءا من الولاية العظمى وتأتي الولايات التي بعدها دون ذلك، في أن يكون المتخذون من خاصة في خاصة الأمر والمستشارون هم الذين يعهد فيهم النصح للأمة والصدق مع الوالي.
الله أكبر. وهذا يا دكتور عمر الحقيقة كان له شواهد كثيرة في التاريخ الإسلامي جدا. يعني أذكر منها حادثة في الأندلس، اتخذ الملك وزيرا يهوديا، فأذل المسلمين إذلالا شديدا في ألبيريا، ولذلك ثار عليه الناس، وكان سبب الثورة قصيدة قالها أبو إسحاق الألبيري عندما فاض الكيل بالناس من إذلال هذا اليهودي الوزير للمسلمين وحال بينهم وبين الملك. فقال لقد زل صاحبكم زلة، هو الملك، تقر بها أعين الشامتين، تخير كاتبه كافرا، ولو شاء كان من المسلمين، صحيح. فعز اليهود به وانتخوا وتاهوا وكانوا من الأرذلين.
الله أكبر.
وإلى آخر القصة. قالوا فثار عليه أهل ألبيريا وقتلوا هذا الوزير اليهودي فاتخاذ مثل هؤلاء يعني، وهو مخالفة صريحة لهذه الآية، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لا يألونكم إضرارا بكم. يعني
والأمة الحمد لله فيها خير كثير، يعني خير فيها طاقات وفيها عقليات وفيها أناس ينصحون ويغارون، يعني بعبارة أخرى لئن ضعف دينهم لا يمكن أن تخونهم مروءتهم أبدا.
الله
يغارون على الأمة، يغارون على أوطانهم وعلى بلادهم وعلى مجتمعاتهم.
جزاك الله خيرا. قبل أن نأخذ جوابا للأخ فؤاد من اليمن، معنا اتصالين دكتور، معنا الأخ بدر من السعودية، تفضل يا أستاذ بدر. أستاذ بدر حياك الله، تفضل.
كل عام وأنتم بخير يا شيخنا.
وأنت بخير حياكم الله.
أنا طالع عمرك أتابع قناة مسيحية ويتكلمون عن الإسلام ويتكلمون كلام صعب، فهل أنا أتابعهم عشان يعني أشوف وش الإنجيل وش مكتوب في الإنجيل، فهل أنا أعتبر منافق؟ يعني أنا رجل أحب الإسلام وأحب الدين وأحب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أشوفهم هم عرب مجتمعين في قبرص وعاملين قناة. يا شيخ أنا مرضت من كلامهم، هم يتكلمون عن الإسلام طريقة غريبة وعجيبة الصراحة، وحاشاه رب العالمين وحاشا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا أحاول أني أكلمهم، أحاول أني أبين لهم، أحاول أني يعني أقول لو كلمة طيبة على ما قال رسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم
فهل أنا أعتبر لما أتابع قنواتهم ويتكلمون علينا بالكلام الصعب، هل أنا أعتبر منافق؟
طيب يا أستاذ بدر، هل أنت الآن يعني مستواك العلمي، أنت ما هو مستواك العلمي يا أخ بدر؟
ما أسمعك يا شيخ.
أقول أنت مؤهلك العلمي، مؤهلك العلمي، هل عندك علم شرعي؟
لا أنا من عندي مؤهل، إنما يعني أحب يعني الله سبحانه وتعالى معطيني، الله سبحانه يعني إلهام في الدين سبحان الله، أي صورة أقراها ما أروح أعيدها مرة مرتين الله يعطيني سبحان الله تفسيرها. فأنا ما أبغى أدخل معهم في جيلهم ولا لا، يعني أبغى أقولهم هدوا يعني الكلام يصير.
طيب واضح واضح كلامك يا أخبر. طيب عندك سؤال في القرآن الآن أو شيء؟
اللي في صورة اللي قال الله سبحانه وتعالى يعني قال يعني إذا أحد من الناس تكلم عن آياتي وكذا وأعرض عنهم ومن لا يعرف، فأخفت أن يكون من المنافقين، بس الله يجزاك.
لا إن شاء الله، وتسمع الجواب إن شاء الله من الشيخ. شكرا يا أستاذ بدر. معنا الأخ عبد الرشيد من السعودية، تفضل يا عبد الرشيد.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟
اهلا ومرحبا بك
انت والشيخ عمر. الله يبارك.
الله يحييك.
عندي ثلاثه اسئله. السؤال الاول ايش يعني هل علم المناسبات يعني علم المناسبه بين السور بين السوره والسوره او بين الايه والايه؟ يعني ودنا تفصيل منكم بارك الله فيكم. وهل هذا يعني داخل في التكلف ولا هو من باب التدبر ولا حرج في ذلك؟
جيد.
السؤال الثاني يعني ايش دخل الايه هذه يعني وصل الايات ما بين يعني الايه التي تتكلم عن المعارك ثم يذكر الله سبحانه وتعالى يا الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه.
نعم جيد سياتي ان شاء الله.
السؤال الثالث في سورة آل عمران بعد ما تكلم الله سبحانه وتعالى عن آيات الميراث وكذا قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
هذه سورة النساء. نعم
سورة النساء قصدي. نعم.
نعم.
فهل الذي يتعدى يعني في الميراث يكون في حكمه في يوم القيامة نار؟
بارك الله فيك. نعم. جيد واضح السؤال يا أستاذ عبد الرشيد الله يكتب أجرك. بارك الله فيكم جميعا. نعود يا أبا عبد الله إلى سؤال الأخ فؤاد من اليمن يسأل سؤال جيد الحقيقة.
نعم.
وهو يسأل عن الآية السابعة أو الثامنة عشرة أو السابعة عشرة من سورة النساء اللي هي قوله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب.
نعم.
فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يقول ما مناسبتها بين آيات واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ثم واللذان يأتيانها منكم ثم يتحدث عن التوبة؟
طيب
ما هو المناسبة؟
المناسبة يعني لما تأمل السياق واضحة والعلم عند الله تعالى فإن لما ذكر الله سبحانه وتعالى شأن الفاحشة وعقوبة تعدي حدود الله عز وجل وكذا بيّن الله عز وجل أن الإنسان مهما أتى من الذنوب والمعاصي فإنه ما دام نفسه يتردد فإن باب التوبة في حقه مفتوح.
الله أكبر.
ولهذا قال السلف في قوله تعالى ثم يتوبون من قريب قال كل من تاب قبل أن يموت قبل أن يغرغر.
نعم.
فهو قد تاب من قريب.
الله أكبر.
نعم.
نعم.
وهذه في الواقع يعني ما دمنا تحدثنا عن التوبة الآن هذه بشرى في الواقع ونحن في شهر رمضان. رمضان فرصة عظيمة للتوبة فنقول كل من أسرف على نفسه وكل من يظن أن هناك ذنوب عظيمة جدا ها فإننا نقول كلها والله لو اجتمعت ذنوب الخلق كلهم فإنها ذرة يسيرة في سعة رحمة الله عز وجل. فلنحذر من تقنية الشيطان. ولا يقول إنسان أنا زنيت أنا تركت الصلاة أنا أكلت الربا أنا سرقت أنا فعلت أنا ثم يبدأ الشيطان يعطي قائمة طويلة بالجرائم التي ارتكبها في السابق. أقول لك يا أخي الكريم هذه الآية وغير من الآيات ومنها ومن أعظمها ومن أعظم ما فيها من أعظم ما يرجى المؤمن في هذا نداء الله عز وجل لنا وهو الغني عنا حينما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا في فلاح
يعني بالغوا
ثم أيضا يقول يا عبادي يتحنن سبحانه وتعالى يتحبب لعباده يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم هل هناك ذنب يغفر وذنب لا يغفر؟ لا إن الله يغفر الذنوب جميعا مؤكد هذه. فأين المقبلون
الله
وأين الراغبون؟
الله أكبر جزاك الله خيرا. إذن فمناسبة هذه الآية واضحة بين آيات ذكر الفواحش وذكر الارتكاب
أيضا ولمن تعدى حدود الله في تقسيم الفرائض.
الله أكبر.
وهذا أيضا يعني نسيت أن أذكر شيء أن إذا كان هناك حقوق للخلق كتقصير يعني مثلا نفترض إنسان ظلم في قسمة الميراث.
نعم.
ولعلنا نجيب مبكرا على سؤال عبد الرشيد.
نعم وهو
أن من قصر مثلا أو ظلم في تقصير في أخذ الميراث مثلا وشبه هذا القبيل لا شك أن هذا من تعدي حدود الله عز وجل. ومن تعدى حدود الله فقد توعده بذلك. نعم. والوعيد داخل تحت المشيئة.
الله.
قد ينفذه وقد لا ينفذه سبحانه وتعالى وقد تأتي موانع أخرى من نفوذ الوعيد. كما قد قيل وإني وإن وعدته أو وعدته لمجوز إعادي
ومخلف موعدي.
فالله سبحانه وتعالى وعده لا يتخلف أبدا. إذا وعد أحدا بالجنة أو بالثواب أو شيء لا يتخلف. لكن إذا وعد إذا توعده بالعذاب أو بالنار أو شيء من هذا القبيل قد ما لم يصل لحد الكفر والشرك الأكبر قد تأتي أمور تحول دون نفوذ هذا الوعيد إما بتوبة أو باستغفار أو بشفاعة أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى.
الله أكبر بارك الله فيك أبا عبد الله. قبل أن نستمر في الإجابة على سؤال الأخ بدر وعبد الله وعبد الرشيد نريد أن نتوقف يا أبا عبد الله مع للتعريف الإخوة المشاهدين بكتابكم ليتدبروا آياته الذي كان ثمرة رسائل جوال تدبر
في الواقع أنا
الذي تشرفون عليه جزاكم الله خيرا. فاصل نعرف فيه بكتاب ليتدبروا آياته ثم نعود معكم فابقوا معنا.
ليتدبروا آياته. يشتمل هذا الكتاب على أكثر من 720 فائدة واستنباط من آيات القرآن الكريم لأكثر من 120 عالما وطالب علم من القدماء والمعاصرين. وقد أرسلت هذه الفوائد على هيئة رسائل نصية للهواتف المحمولة للمشتركين في خدمة جوال تدبر الذي يشرف عليه مركز تدبر القرآن. ويعد هذا الإصدار باكورة إصدارات مركز تدبر في خدمة المتدبرين لكتاب الله تعالى وإعانة الراغبين في توثيق صلتهم بكتاب الله تعالى. وقد اشتمل الكتاب على نفائس من الاستنباطات العلمية والتربوية من آيات القرآن الكريم. والكتاب يباع في المكتبات بسعر التكلفة وهو 12 ريالا سعوديا، يعود ريعه لدعم مناشط جوال تدبر والارتقاء بخدماته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى بعد هذا الفاصل للتعريف بكتاب ليتدبروا آياته. وبالمناسبة أنا أحب أن أشكر أخي الدكتور عمر المقبل على إشرافه على هذا الجوال وتميزه. ولمن يرغب في الاشتراك في هذا الجوال وأنا أنصح بالاشتراك فيه فرقمه 81800، يرسل رقم 1 إلى 81800 ويمكنه الاشتراك في هذا الجوال. قبل أن نواصل الحديث يا أبا عبد الله في أسئلة الإخوة، معنا متصل الأخ أبو إبراهيم من السعودية، تفضل يا أبا إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير شيخ.
يا مرحبا بك.
سؤال أنا أحسن الله عليكم.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، ما هو السر في سورة الشعراء أن جميع الأنبياء قالوا لقومهم وما أسألكم عليه من أجر، نوح وهود ولوط وشعيب كما أخرجكم وأيضا محمد عليه الصلاة والسلام كان في سورة الشعراء.
طيب.
ما عدا إبراهيم وموسى.
حسنت.
السؤال الثاني يا شيخ، ما الفرق بين قوله تعالى مشتبها وقوله متشابها؟
مشتبها ومتشابها.
نعم.
بارك الله فيك.
وفيكم الله.
شكرا يا أستاذ أبو إبراهيم الله يحييك. معنا اتصال آخر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظكم يا شيخ. ودي الحديث عن بداية سورة النساء، الأمر بالتقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم قوله واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. الحديث عن التقوى في هذا الشهر المبارك الله يحفظك.
شكرا يا أخ أحمد الله يحفظك. شكرا جزيلا الله يبارك فيك. مرة أخرى نعود يا دكتور عمر إلى سؤال الأخ بدر.
نعم.
والحقيقة السؤال هو في غاية الأهمية.
نعم.
يعني الأخ بدر يقول أنا أتابع قنوات نصرانية، وهذه مشكلة دكتور عمر كثيرا الآن مع انفتاح القنوات الفضائية، هناك قنوات نصرانية كثيرة وقنوات أيضا مخالفة للإسلام سواء النصرانية وغيرها، تبث وتوجه يعني بثها إلى العالم الإسلامي.
نعم.
وإلى منطقة العالم العربي يعني بوجه خاص.
نعم.
وتبث الشبهات.
نعم.
الأخ بدر حفظه الله يقول أنا جالس أتابع الإخوان. نعم. جالسين في مكان في قبرص وفي غيرها ويتكلمون عن الإسلام.
نعم.
أريد أنك تنبه إلى مثل هذا وتجيب على سؤال.
أما مسألة المشاهدة فهذه قد أصلها العلماء رحمه الله قديما فيما يتعلق بالنظر في كتب الزندقة والضلال والإلحاد الآخري، ونصوا على تحريم النظر فيها إلا لعالم يريد أن يرد عليها ويكشف ما فيها من الشبهات. مدام أخونا حفظه الله يعني ليس من أهل العلم الشرعي، ليس عالما وليس متخصصا حتى في هذا الباب، لأنه أيضا قد يكون الإنسان عنده علم شرعي في بعض الجوانب لكنه في جوانب الاعتقاد وما يتعلق بشبهات النصارى أو حتى بعض أهل البدع والضلال قد يكون ضعيفا، فقد تتسرب الشبهة إليه ويصعب خروجها. وقد قيل قديما إن الشبهة قد يلقيها العام ولا يكشفها إلا العالم، فما ظنك إذا كانت الشبهة ألقاها ملحد أو ضال أو نصراني وتلقفها عامي، كيف ستنكشف؟
ستقع
إلا إن يشاء الله عز وجل. والله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
الله أكبر.
إيه نعم، هذه نقطة. أولا يعني نقرر أن الأصل لا يجوز أن تشاهد هذه القنوات إلا لعالم، لأن هؤلاء قد يبثون شبهات، والإنسان أحيانا قد يحدوه كما ذكر الأخ بدر، ونحن لا نشك في
نيته وصدقه،
ويقول أنا أغار ويضيق صدري وأحب الرسول والإسلام، نحن لا نشك في هذا. لكن أحيانا هؤلاء لخبثهم يبثون شبهات، وقد ينقلون لك مقولات من كتب وينسبونها وأنت لا تعلم إلى بعض كتب أهل الإسلام، تقول معقول هذا في كتب أهل الإسلام؟ ثم يبدأ عندك الزيغ. وأقول لك البارحة رسالة واحد من أهل هذه البلد بقي في أمريكا عدة سنوات فاعتنق النصرانية.
لا حول.
المصيبة هنا عظيمة، لكن أعظم منها أنه الآن
يدعو للنصرانية،
يدعو أخته التي أرسلت رسالة جوال فتقول أنقذوني من أخي، هو الآن يحاول أن يقنعني بالنصرانية.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فهل يعني الإنسان يأمن على قلبه؟
لا
لا والله لا يأمن، ولا يقول أنا
ربنا أول سورة العمران
أيوة
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
ربنا لا تزغ قلوبنا، ومن الذي يقولها؟ عوام
المؤمن.
لا، الله يحكيها عن الراسخين في العلم يا أخي، يحكيها عن الراسخين في العلم. والإنسان كلما رسخ في العلم وعظم علمه بالله كان خوفه من الله أعظم، وعلمه بقدرة الله عز وجل أعظم، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف بهذه القلوب. فإذا كان الإنسان يخاف مع شدة علمه ورسخه في العلم،
فكيف بمن هو دون
ذلك؟ إذن هذه قضية مهمة. ونبه فقط على كلمة أشار لها الأخ، وهي يقول أنني كلما قرأت السورة ورددتها أحس أن الله عز وجل يلهمني، فلا أدري يعني الحقيقة هذه كلمة مجملة.
نعم.
إن كان يقصد الأخ أنه يعني مع التدبر والتأمل ينفتح لي معاني إيمانية، فهذا معنى لا أشكال فيه وحق ويرد على قلوب الناس. لكن إن كان قصده الآن الإلهام، أنه يبدأ بهذا الإلهام يفسر القرآن هو من دون أن يرجع إلى كلام أهل العلم، ومن دون أن تكون له أرضية علمية يبني عليها استنباطه وتأصيله، فأنا أرجو من الأخ أن يراجع هذا الأمر وألا ينجرف وراءه، لأنه قد يؤدي بعدين إلى استنباط أحكام قد تكون خطأ محضا.
نعم، هذا الحقيقة موضوع في غاية الخطورة، لكن لعلنا نتحدث عنه بعد أخذ الاتصالين من الأستاذ فهد. الأخ فهد من السعودية.
ألو.
تفضل يا أخ فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مبارك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك.
أنا صراحة عندي سؤالين. السؤال الأول، ما هو أفضل كتب التفسير؟ وبالنسبة تفسير سيد حفص للقرآن، يعني مثلا تسمع للشيخين.
نعم.
علماء فاضل في تناقض، يقول لك أنصح قراءة والثاني يقول لك لا، وهذا يعني الاختلاف يعني في نبيين على مجاله، ونبي نفع عن تفسير للشيخ عبد الرحمن الجوزي الله يرحمه وفد الصفوة الأثار.
نعم، شكرا جزيلا. الله يحييك أخ فهد. معنا الأخ بكر من السعودية. تفضل يا أخ بكر.
معنا الأخ بكر من السعودية. تفضل يا أخ بكر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك. لو تسكر التلفزيون يا بكر وتسمعنا من الهاتف حتى يظهر صوتك.
يا شيخ، أريد أن أسأل عن الآية 74 في سورة النساء.
جيد.
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة.
نعم.
يعني المعلوم أن الواحد يشتري الآخرة بالحياة الدنيا، فعندما قرأت هذه الآية أشكرت عليها.
أحسنت.
وجه الإشكال.
يشرون، هل معناها يبيعون أو يشترون؟ شكرا شكرا يا أستاذ بدر بكر، الله يحفظك. نعود يا دكتور عمر إلى ما نبهت عليه في خصوص الأستاذ بدر، يقول أنني يعني عندما أقرأ الآيات أشعر بأن الله يلهمني معناها. أذكر قصة حدثت لي، جاءني رجل قال أنا يعني متخصص في الدراسات القرآنية وكذا، أريد أني ألتقي بك.
نعم.
وأريد أن يعني أناقشك في بعض ما كتبت. فقلت على الرحب والساعة، استضفته عندي في المنزل، وكان معي بعض الزملاء من المتخصصين. فجاء الرجل فإذا بيقول أنا عمري الآن 60 سنة، اشتغلت منها 53 سنة بغير القرآن، كنت أعمل في المقاولات والبناء، ثم في يوم من الأيام شعرت أنني يعني رأيت نورا فقذف في نفسي حب القرآن. قال فأخذت مباشرة القلم وبدأت أفسر سورة والعاديات، ثم بدأ يفسر بقية السور، فأراني ما كتبه. فلا تسأل يا شيخ عمر عن الغرائب والعجائب والتناقضات والكلام على الله بغير علم، ويعني ما شئت من مفاسد في القرآن الكريم وفي فهمه. فقلت له يعني أين أصول التفسير؟ يعني علم، نعم يعني علم القرآن الكريم ليس كلاً مباحاً، كل واحد يأخذ المصحف ويقول معنى هذه الآية كذا وكذا، أو أن يقول والله أنا قذف في الإلهام، ليس من مصادر التفسير.
نعم.
والرؤى ليست من مصادر التفسير. صحيح. فلا بد أن تتعلم يا أستاذ بدر علوم القرآن أصول التفسير، تسأل المعنيين وتطلب، ثم بعد ذلك يمكنك أن تجادل. صحيح. لذلك أنا أثني على كلامك في النصيحة بالابتعاد عن هذه القنوات نهائياً. لأنها تقذف الشبه في القلوب ولا تستطيع أن تدفعها. معنا الأخ عبد العزيز من الكويت يا دكتور عمر، ثم نعود لحديثنا. تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أستاذ؟ حي الله ضيفك الكريم.
الله يحييك يا أخ العزيز.
عندي سؤال الله يحفظك، في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبذي القربى، إضافة الباء في النساء ولم تضف في البقرة وذي القربى.
أيوة.
والآية الأخرى وامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في النساء، أضيفت لها منه، عفوا لم تضف لها منه كما في المائدة.
جيد،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. اتصالي معلش يا دكتور. أبو محمد من السعودية تفضل.
محاورنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم.
وإليك. تفضل يا أبو محمد.
في قوله تعالى في سورة آل عمران، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ما الفرق بين الوهن والضعف والاستكانة؟
أحسنت، الله يعطيك العافية، شكرا يا أبو محمد. إذا نعود لأسئلة الأستاذ عبد الرشيد يا دكتور عمر، لا تؤخذنا في البرنامج الحواري،
لا بس يمر علينا ونحن
بالضبط. لكن هو اصلا البرنامج وضع
المشتركين،
نعم لهم،
هي زادنا،
نعم. الاخ عبد الرشيد يسال عن علم المناسبات بين السور دكتور عمر، يقول هل هذا العلم له اصول، هل له كتب، كيف يمكن يعني التعلم هذا العلم؟
هو اشار في ثنايا سؤاله في الواقع الى الجواب،
وهو
واذكره باختصار حتى نمر على اكبر قدر ممكن من اسئله الاخوه. يعني هو بلا شك ان علم المناسبات علم قائم والفت فيه كتب، ولعل من اشهرها كتاب
نظم الدرر
للبقاعي رحمه الله تعالى، واعتنى به ايضا طائفه ممن تكلموا في كابن الزبير الغرناطي وغيرهم في ملاك التاويل، وكذلك الاسكافي في دره التنزيل وغيرهم، اعتنوا بهذا. لكن هو أشار في سؤاله إلى أن هنا أنه في الجملة ينقسم إلى قسمين، قسم ظاهر جدا لا يشك إنسان في ترابط آية مع آية،
نعم،
وسورة مع سورة، فمن يشك مثلا في ارتباط سورة الشرح بالضحى؟ لا أحد يشك. ومن يشك في ارتباط سورة الأمثال مثلا بالتوبة وهكذا؟
نعم نعم.
لكن قسم آخر وهذا يقع فيه التكلف كثيرا، ولعله ربما يكون القسم الأكثر والأكبر الذي يعني طغى على بعض أو يعني ظهر في كتاب في كلام كثير من تحدث في هذا الباب، وهو التكلف الشديد في الربط بين الآيات وبين السور، فهذا لا ينبغي وما أنا من المتكلفين. فإن ظهرت المناسبة الحمد لله، لم تظهر لا داعي للتكلف.
جميل.
والقول على الله سبحانه وتعالى يعني أخطر ما يكون أن يجزم الإنسان في هذا المقام، لكن لو كانت المسألة التماسا لكان الأمر أسهل.
أشك. وهو أيضا بالمناسبة دكتور عمر هو علم اجتهادي،
نعم،
يعني كل المناسبات التي تلتمس بين السور هي اجتهادية يعني
بلا شك.
جميل جدا. طيب سؤال دقيق سأله الأخ عبد الرشيد، وكان من الأشياء التي كنا يعني ننوي المرور عليها، يسأل عن ورود آيات الربا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، في ثنايا الحديث عن غزوة
أحد. هذا سؤال رائع جدا.
ما هي العلة يا ترى؟
وفعلا ملفت للنظر، يعني يلاحظ الإنسان وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ثم بدأ الحديث عن غزوة أحد، ثم يشعر الإنسان هناك فاصل أتى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا.
الله.
فقد يظن بعض الناس أن هذا الكلام أجنبي عن السياق، والواقع أنه ليس أجنبيا، بل هو تنبيه للمؤمنين إلى تصحيح أوضاع الجبهة الداخلية كما يعبر عنه بالأسلوب المعاصر.
جميل.
فنحن والمسلمون حينما يقاتلون عدوهم عندهم قضيتان لا بد من إتقانهما، قضية الإعداد للقتال، وهذا يعني يتعلق بجانب أدوات الجهاد ووسائل القتال، والجانب الآخر تقوية العلاقة بين الله بين المسلمين وبين ربهم عز وجل. فكيف تقاتل عدوا، نعم، وترجو نصر الله سبحانه وتعالى وعلاقتك مع ربك عز وجل أصلا فيها خلل؟
الله.
وأنت حينما تأكل الربا ما حقيقتك؟ أنت تحارب الله ورسوله.
بالضبط.
فكيف ترجو النصر وأنت تحارب قوما هم أكثر منك عددا وعدة؟ إذن هذا درس للأمة، إذا كانت تريد أن تنتصر على عدوها الخارجي فلتصحح أوضاعها الداخلية، وتصحح كما يقال الجبهة الداخلية، فتزيل الربا من معاملاتها. كيف ترجو أمة أن تنتصر وهي تعمق الربا وتجريه وتتعامل بالربا وهي تحارب الله ورسوله، ثم بعد ذلك ترجو نصر الله؟ هذا ليس بصحيح. ولهذا جاء عاد السياق مرة أخرى للكلام على الغزوة، فهنا الكلام في الواقع متسق تماما.
جزاك الله خيرا دكتور، فعلا هو يعني في غاية المناسبة ورودها في هذا الموضع. معنا سؤال الأخ عبد العزيز، سأل سؤالا أبو إبراهيم في قوله في سورة الشعراء، أبو إبراهيم سأل سؤالا دقيقا في سورة الشعراء، يقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قصص الأنبياء، فكل الأنبياء يقولون يا قوم لا أسألكم عليه من أجر إلا اثنين أو إلا اثنان، موسى وإبراهيم
في الشعراء هذا،
أي فيقول ما هي العلة يا ترى، أو ما هو السبب؟
والله لا يظهر لي جواب الآن.
إن أذنت لي أذكر جواب دكتور عمر. نعم. أنني يعني سبق أن بحثت هذه المسألة فوجدت أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يخاطب أباه.
نعم.
في أثناء الحديث.
فليس هناك علاقة مالية مثلا.
نعم. فهو يستحي أن يقول هذا لأبيه، يقول لا أسألك عليه من أجر، فهو صاحب فضل عليه.
صحيح.
وموسى عليه الصلاة والسلام تربى في بيت فرعون. جميل. فكان من كمال أدب موسى عليه الصلاة والسلام أن لا يبدأ فرعون بهذا ويقول أنا لا أسألك عليه من أجر، يعني
حتى لا يكون كافرا للنعمة.
نعم، ناكرا للجميل، وإنما كان من أدبه عليه الصلاة والسلام مع كفر فرعون ومع عتوه، فلم ترد هذه في مع موسى ومع إبراهيم،
جزاك الله خير،
ووردت مع بقية الأنبياء. سأل سؤالا آخر، الفرق بين مشتبها ومتشابه في التعبير.
ما عندي والله جواب أيضا دقيق ولا أذكر جوابا واضحا في هذا.
لا بس. طيب، سأل سؤالا الأخ عبد العزيز وقال في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، في سورة النساء قال الله سبحانه وتعالى وبذي القربى.
إذن
البقرة قال وذي القربى.
ندخل الآن إذا كان الوقت يسمح.
تقي معنا إن طالت أربع دقائق.
أربع دقائق. إذن دعنا نأخذ إطلالة، يعني ندخل يعني نقدم بمقدمة توضح هذا الجواب لتكون مفيدة فيما يتعلق بسورة النساء.
لا بس.
جزء من الحديث في الجزء الرابع، ربع جزء تقريبا في حديثنا هذا اليوم، متعلق بسورة النساء. سورة النساء لمن تأملها وجد أنها من أولها إلى آخرها تدور حول الحديث عن حقوق الضعفاء.
الله أكبر.
عن حقوق الضعفاء. وذم من أكل أموال الضعفاء، حتى ذم اليهود الغريب إذا تأمل تجد فبما نقضهم وأكلهم أموالا أخذهم الربا. الربا فيه ظلم لصغار يعني من أو الفقراء دعنا نقول.
نعم.
وأكلهم أموال الناس بالباطل ظلم. تحدثت السورة من أولها عن حقوق اليتامى، وجاء التحذير الشديد الذي لا يشبهه تحذير في القرآن في حق اليتامى مثل ما ورد في سورة النساء، كما قال سبحانه وتعالى في إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم جاء الحديث عن حقوق الفرائض التي تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه. لأجل أن لا يتسلط أحد على حق مسكين قاصر ضعيف، يعني ربما يموت أب وله صغار قصر فقد يأتي أحد وربما يفكر في التسلط، لا، القرآن حمى حتى حقوق هؤلاء الضعفة، حقوق هؤلاء نعم صغار، حقوق الإنسان الصغير ومن الذكور والإناث، وحذرهم من أن يأكلوا في قوله ومن يتعد حدود الله، نعم في الآيات التي سبق، تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله. ثم جاء الحديث بعد ذلك على حقوق المستضعفين في بلاد الكفر من المسلمين الذين لا يستطيعون الهجرة.
جميل جدا.
لا يستطيعون الهجرة، ولذلك سأل الأخ فليقاتل في سبيل الله الذين، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والمستضعفين، شوف الكلام على المستضعفين هنا.
نعم صحيح.
وجاء أيضا الاستثناء من الوعيد على الذين لا يهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لم يستثن الله سبحانه وتعالى إلا المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
الحديث الحقيقة ذو شجون في سورة النساء يا أبا عبد الله، لكن الوقت أدركنا، لعلنا بإذن الله تعالى نعد الإخوة المشاهدين في الحلقة القادمة بإذن الله يوم غد أن نجيب على أسئلة الإخوة الذين لم نجيب على أسئلتهم، وأن نركز الحديث عن سورة النساء بإذن الله تعالى، باعتبار أن الجزء الخامس غدا كله في سورة النساء.
لعل أقول الأخ يمكن اتضح له السؤال سبب التركيز على وبذي القربى، فالله بالضبط. تعالى أعلم أنه تأكيد
لأن حقوق الضعفاء،
حقوق الضعفاء وحقوق القرابة.
شكر الله لكم. نشكر أيها الإخوة المشاهدين باسمكم جميعا وباسم أخي العزيز الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة القصيم على ما تفضل به من الإجابة والإفاضة في الحديث عن الجزء الرابع من أجزاء القرآن الكريم. حتى ألقاكم غدا بإذن الله تعالى، استودعكم الله ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة.